إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى كل علم نافع وكل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 28 على 100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد بقيت لنا بقية فيما ذكره من وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس. هذا الموضع الذي وقفنا عنده. ها هنا حاشية مهمة. قال: اختلفت الرواية عن مالك في ذلك. ففي المدونة: باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. هذا التبويب يبين لنا وجه الكراهة التي كرهها مالك. قال: باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. فجعل وضع اليد على اليد مضمومة إلى الاتكاء، مضمومة إلى الاعتماد. فمن وضع اليد على اليد ليتكئ عليها فهذا الذي كرهه مالك. قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، لأن الفريضة لا تطول، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. هذا الذي أراده مالك رحمه الله. فهذا يبين أن الاتكاء المذكور هو الاتكاء على شيء كعصا أو جدار أو نحوهما. قال: في المجموع، وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع. تقول: وسائر أصحاب مالك. فروى أشهب عن مالك قال: لا بأس به في الفريضة والنافلة. وكذا قال المدنيون من أصحابه، وقال الدردير في شرح مختصر خليل، قال: فلو فعله لا للاعتماد، قال: فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره. قال: وروى عنه ابن القاسم الإرسال، وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم. وقال ابن قدامة في المغني: وحكاه ابن المنذر عن مالك. وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين. وقال الحافظ في الفتح في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. قال الحافظ: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه أي عن مالك التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب فقيه مالكي، وهو من أجل علماء النحو في عصره، توفي 646، ولقب بابن الحاجب لأن والده كان حاجبا للأمير. فهذا ابن الحاجب نقل أن ذلك يعني المكروه حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. وكذلك قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف أن الذي كرهه مالك إذا كان لقصد الراحة. وقد كشف عن هذا البيان الذي ذكرناه الآن جمع من المالكية في مؤلفات تقارب 30 سوى الأبحاث. هذا من المالكية، كشفوا عن هذا وبينوا هذا. ورواية الإرسال لم تأتي إلا عن ابن القاسم في المدونة، وقد أسيء فهمها. فهذا فيما يتعلق بالإرسال الذي يعني يقال إنه في مذهب مالك. نعود إلى كلام ابن المنذر، قال: وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. فتأمل، مالك إنما كرهه لأجل الاعتماد، وأصحاب الرأي قالوا يستحب الاعتماد، كأنهم رأوا هذا من تمام الخشوع في الصلاة. قال: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا. قال ابن المنذر: ولا يجوز كعادته رحمة الله عليه. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي أن تكون صاحب سنة في كل شيء، في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات. فبعد أن ذكر هذا قال: ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، هذا الإغفال، أو نسيها أو لم يعملها، نعم، أو لم يعلمها. فإذا ثلاثة أمور: أغفلها، نسيها، لم يعلمها. قال: هذا كله لا يجوز أن نجعله حجة على من علمها وعمل بها. تقول: وقد تتبع العلماء الأحاديث والآثار في هذا الباب، فقط في باب وضع اليمنى على اليسرى، فبلغت 20 حديثا رواها 18 صحابيا وتابعيا. انظر بحثا في مجلة البحوث الإسلامية. فهذه سنة فيها 20 حديثا وأثرا. قال: فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير. هذا رواه ابن أبي شيبة والإسناد عنه ضعيف. والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. هذا كله لا يجعلنا ننثني عما عرفناه وأيقناه من السنة، فإن السنة حاكمة على الرجال لا الرجال يحكمون على السنة. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عثمان، هذا عثمان بن فائد وهو ضعيف، قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. تقول الأظهر بل المتيقن أن هذا إيش؟ أن هذا منكر. ليش يا أبو خليفة؟ لأن ابن الزبير أخذ صفة الصلاة عمن؟ من يعرف؟ عن جده. جده من؟ أبي بكر رضي الله عنه. وقد مر أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ شماله بيمينه، وهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أن ابن الزبير كان إذا صلى يرسل يديه؟ فهذا يقطع المرء بأن هذا منكر. هذا بالنسبة لي ابن الزبير، هذا هو الوحيد من الصحابة الذي روي عنه الإرسال، وقد عرفت ما فيه. قال ذكر وضع بطن كف اليمنى، بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، رحمة الله على ابن المنذر في هذا التبويب الذي دلت عليه رواية ابن الجارود في المنتقى، وهي رواية مفسرة لغيرها من الروايات. كل ما يذكرونه وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى مهما ذكروا، هذه الرواية مفسرة، وضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. وجاء أيضا القبض، وجاء الإمساك، وجاء الأخذ، كله يعود إلى صفتين، إلى صفة الوضع وإلى صفة القبض، وضع وقبض في نفس الإيش؟ في نفس الموضع. قال حدثنا، نعم، وتأمل كيف قال على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جميعا، جميعا. فالذي يضع هكذا كما هو مذهب الحنابلة، هذا ما طبق هذا الحديث. الذي يفعل هكذا إنما وضع على الساعد، على الساعد، على الرسغ والساعد، وإنما على الكف فلا بد أن تعتدل الكف والرسغ والساعد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو الوليد هشام قال أخبرنا زيد قال أخبرنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال قلت لا أبصرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصل. يعني تأمل أن وائل بن حجر تكلف هذا وتقصده، وهذا جائز في الصلاة، جائز أن تنظر إلى الإماء أولا لتقتدي به، وثانيا لتتعلم منه إذا كان صاحب سنة، وتنكر عليه إذا كان يخالف السنة، فهذا كله جائز. فالأصل النظر إلى الإمام في صلاة الجماعة. قال: قلت لأبصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه. وطبعا هذا أيها الإخوة يرد على الذين يقولون إن حديث وائل بن حجر حديث فيه اضطرابات ومخالفات، هذا يبعد، بل يعني تعدد الطرق يدل على ثبوته، وما كان منها يعني شاذ فيكون شاذا. قال: فنظرت إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه بدون ملامسة، ووضع يده اليمنى، يده اليمنى، وعند ابن الجارود كفه اليمنى. شوف، نحن كررنا ابن الجارود كم مرة حتى تحفظوا. يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا في صفة الصلاة 209، حديث وائل ابن حجر. قال الشيخ: إسناد متصل صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في الفتح: وصححه ابن خزيمة وغيره، وصححه النووي في المجموع وابن القي وابن الملق. فهذا حديث صحيح ثابت. قال: واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة. فإذا أولا نضع اليمنى على اليسرى، ثم أين نضعهما من البدن؟ فقال الطائفة: تكونان فوق السرة. فوق السرة يعني على البطن، ما بين الصدر والسرة، يعني يقال أسفل الإيش؟ أسفل الصدر. فهناك فرق بين فوق وعلى، على السرة عليها، أما فوقها فوقها إلى أعلى. وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، طبعا هذا أعلى من فوق السر. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال فوق السر، وقال أحمد بن حنبل فوق السر قليلا. قال: وإن كانت تحت السرة فلا بأس. أحاديث تحت السرة كلها ضعيفة بالاتفاق، هذا القول الأول. فإذا القول الأول يعني فوق السرة أو إلى أعلى قليلا، لأن الشيخ أبو بكر بن المنذر قال: اختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، يعني السرة هي الفيصل، فمنهم من قال فوق السرة، فوق السرة وتحت الصدر، فوق السرة وعلى الصدر. قال: وقال آخرون وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وبمجلس، ثم ذكر الأسانيد. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق. وين عبد الله اليوم؟ أنا سأل المرة الماضية قلت له احفظ عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق تقول هذا متفق على ضعفه، فهو الذي روى أحاديث تحت الإيش؟ تحت السر. هذا متفق على ضعف. انظر صفة الصلاة الأول 222 وما بعده. نعم، فطالب العلم يحفظ هذا، ولو اكتفى بالإحالة على كتب الألباني مع الفهم لا بأس، ففي النقاش تقول هذا ضعفه الألباني، وأنا يا أيها المخالف أدلك عليه نظرا لا تقليدا. لكن إذا أنت حفظت العلة يكون أحسن، حتى تسكت هذا، قل لو هذا الإسناد في عبد الرحمن بن إسحاق وهذا متفق على ضعفه، فليست الإحالة لكتب الألباني لأننا نقلد الألباني في كل شيء، وإنما من أجل أن تذهب وتنظر في البحث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كان الطلاب يدلونه إذا قال قولا وأحد الطلاب الأقوياء، فكان يقول له يا شيخ، الشيخ الألباني له في ذلك بحث، فكان الشيخ يقول له هات البحث، انظر إلى العلماء وإلى إنصافهم وإلى أخذ بعضهم من بعض. لا هؤلاء الأدعياء أيها الإخوة، الشيخ يقول له هات البحث. نعم، عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة. نعم، فإذا هذا عرفت ما فيه، أن هذا متفق على ضعفه. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. الأول مين؟ أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق، وهذا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. هنا عبد الرحمن بن إسحاق ماذا قال؟ قال عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة، ما شاف طريق ثاني. الأول كان مين؟ زياد عن أبي جحيفة عن علي، هنا ها سيار عن أبي وائل عن أبي هريرة، وهذا اضطراب، هذا اضطراب في الإسناد. قال من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. طيب بهذا القول الثاني اللي هو تحت السرة، قال سفيان الثوري وإسحاق، وقال إسحاق تحت السرة أقوى في الحديث، هذا يعني رأي إسحاق، وإلا هذا عبد الرحمن بن إسحاق متفق على ضعف. الشاهد ماذا؟ أنه قال هذا أقوى في الحديث، ومن جهة النظر قال وأقرب إلى التواضع. سبحان الله، كل له نظر، أيهما أقرب إلى التواضع؟ أن يضعهما تحت السرة، هذه الهيئة التي تدل على الكسل، أم أنه يضع هكذا على الصدر؟ ولذا جاء أذكر قديما عن أحد المصريين العلماء عمرو بن الحارث، وهو من الفقهاء العباد الزهاد، أنه قال هذه هيئة الذليل، هيئة الخاضع. ولا زلنا نرى الناس، وإن كان هذا لا يجوز، عندما يكون الواحد أمام رتبة كبيرة ولا شيء ويترجاه يفعل هكذا. نعم، قال وقال قائل. طيب بالنسبة لإسحاق، الحمد لله التعليق موجود، بالنسبة لإسحاق يا أبا عبد الله هذا ثبت عنه غير هذا. قال الشيخ في صفحة 225 في رواية عبد الله عن أبيه قال رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السر. قال الشيخ وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية فقال المروزي في مسائله كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه مش فقط يعني أسفل الصدر. قال ويضع يديه على ثدييه أو تحت ثدييه فهذا هو الثابت عن إسحاق رحمة الله عليه. قال ابن المنذر وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال. ونقول بلى بلى عندنا ثلاثة أدلة. ما هي يا حمد؟ أنت تحفظه، حديث وائل وحديث هلب ومرسل طاووس. فكيف يقال ليس في ذلك خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. هكذا نقل ابن المنذر قول هذا القائل. قال وقد روي عن مهاجر النبال، مهاجر ابن عمرو النبال، هذا روى عن ابن عمر توفي سنة 101 من الهجرة. قد روي عن مهاجر النبال أنه قال وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز، هذا أيضا مثل الذي ذكرناه الآن عن عمرو بن الحارث المصري أو غيره أن ذلك هيئة الذليل. فهذا فيما يتعلق بهذه السنة. قال ذكر الخشوع في الصلاة، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. فبعد أن تقوم تستقبل القبلة وتكبر وتستفتح الصلاة وتضع اليمنى على اليسرى، ولا نقول وضع اليمنى على اليسرى قبل هذا، نعم، ولذلك نحن قبل قدمنا وضع اليمنى على اليسرى لأن هذا يكون بعد الإيش؟ بعد التكبيرة الله أكبر ويضع، وبعدين إيش؟ ها؟ بعدين يستفتح، بعدين يستعيذ، وبعدين يقرأ الفاتحة. فالمهم أن وضع اليمنى على اليسرى قبل هذا يعني بعد التكبير مباشرة. فمن المناسب يعني بعد هذا ما يتعلق بالخشوع أيها الإخوة، فالإنسان يستحضر الخشوع وفضل الخشوع وأنه سبيل الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال سبحانه الذين يصلون، وإنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع هو روح الصلاة وهو أول ما يرفع من هذه الأمة. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة، هذا حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف ولم يزد عليه. وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فإذا نستحضر ماذا؟ ها؟ أربعة أمور. هذا مما يعين على الخشوع: استحضار، أربعة أمور، ويمكن أن يزيد أحدكم عليها. الأمر الأول: الآيات التي فيها الخشوع، الآيات التي فيها الخشوع، وأظهرها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثاني: حديث أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. الثالث: يصلي أحدكم ولا يكتب له من صلاته إلا والرابع قول ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وكأن أبا الحارث يريد أن يقول: وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة وأنت مودع. نعم، وقوموا لله قانتي. طبعا هذا على سعة معنى هذه اللفظ كما قدمنا عن الجصاص. فالمهم: صل الصلاة وأنت مودع، صل صلاة تظن أنك لا تصلي غيرها. وإيش كمان يا حمد؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله، قرة عيني، تمام سروري. فهل هذا فينا أيها الإخوة؟ ولا قرة عين الواحد منا عندما يأكل أكلة أو يجلس مع زوجته وأولاده أو يسمر مع أصحابه؟ هذا كله يحتاج مراجعة. نعم، وإيش كمان؟ نحن نريد أشياء تسبب الخشوع. نعم، قال: ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفات فيها للخبر الذي فيه. طبعا هذا أيضا، سبحان الله، هذا مهم جدا. للخبر الذي فيه أن الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته. فالواجب أن هذا كان يكون أول شيء العلم اليقيني أن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وأول الالتفات بالإيش؟ بالقلب، التفت بقلبه. نعم، لأنه إذا التفت بقلبه ما في فائدة في الوجه. نعم، يصبح كأنه صورة منصوبة. نعم، فهذا كان يكون أول شيء. هذا كله من أسباب الخشوع. وأذكر أن لمن لابن رجب رسالة الإيش؟ الخشوع في الصلاة. تأكد كده من هذا، رسالة الخشوع في الصلاة لابن رجب. نعم، فهذه الرسالة اقرؤوها. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال أخبرنا عفان قال أخبرنا موسى بن خلف أبو خلف قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري. حديث الحارث الأشعري أبو مالك، الحديث العظيم الذي فيه إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. والحديث أنا أحفظه لأنني خطبت به مرة خطبة كاملة في هذا الحديث، حديث عظيم. نعم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو سلمة موسى بن إسماعيل، إسناد آخر، قال أخبرنا أبان بن يزيد قال أخبرنا يحيى ابن أبي كثير، فوصل الإسنادين إلى يحيى ابن أبي كثير، الأول موسى بن خلف والثاني أبان ابن يزيد. أن زيدا زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فوعظهم. والحديث طويل، وكان مما وعظهم به وأمركم بالصلاة. قبل ذلك قال إن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، فبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم قالوا أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته. وهذه العقيدة عقيدة يسيرة سهلة على أهل السنة والجماعة، كل ما يتعلق بالله عز وجل فنثبت مع استحضار ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو سبحانه ينصب وجهه لوجه عبده وهو سبحانه مستو على عرشه. وإيش تحسب يعني المخلوقات بالنسبة لله عز وجل؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، سبحانه وتعالى. نعم، فكبر ربك سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، أكبر في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام الذي لما نزل سد الأفق وله 600 جناح، هذا جبريل، هذا مخلوق من مخلوقات الله. نعم، وما أحسن ما ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد بباب إيش؟ وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر حديث إن الله تبارك وتعالى يمسك الأرض على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع، قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فالمخلوقات لا شيء بالنسبة لله عز وجل، بل أنت عندما تعلو إلى فوق بالطائرة ترى الأرض تحتك لا شيء، نعم، ترى البلد الكبير تحتك لا شيء، هذا بس هذه المسافة، نعم، والله تبارك وتعالى أعلى شيء، فما تحته لا شيء بالنسبة له سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك ما ذكره الشيخ من صفحة 230 إلى ما بعدها فيما يتعلق بالنظر إلى موضع السجود والخشوع، ذكرنا هذا كله قبل ذلك فلا حاجة لإعادته. نعم، هنا ذكر حديث صل الصلاة مودع كأنك تراه، صحيح مرتبة الإحسان. نعم، فإذا يمكن هذا صلي الصلاة كأنك تراه، صلي صلاة مودع كأنك تراه، صلي كأنك تراه، أيوة مرتبة الإحسان، كيف أنك تراه سبحانه وتعالى وأنت لا تخشى وأنت تلتفت بقلبك أو بوجهك. ومنها هنا أيها الإخوة يسهل علينا فهم هذا من ابن الزبير، أحد أبناء الزبير عروة أو غيره، لما ضربت الأكلة في رجله وقالوا لا بد من قطعها، ماذا قال؟ قال دعوا نوصل. هذه حقيقة، لأنه في الصلاة يعني هذا هو الفناء الذي يتكلمون المفروض يتكلمون عليه، فناء الأش، فناء العبودية لا فناء الربوبية. فناء العبودية صحيح، فناء العبودية أنك يعني يصبح قلبك بكامله فيما أنت فيه، هذا فناء العبودية صحيح كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا أيها الإخوة استحضار الأجر، شوف الأحاديث، استحضار أجر الخشوع. عندنا هنا حديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأيضا مما يعين على الخشوع التخلص من كل الأسباب التي تمنع الخشوع أو تؤثر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخري عني قرامك، فإنه لا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كل هذا من أجل الخشوع أيها الإخوة. فتأملوا كيف جمعنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، التبكير نعم، التأمل يعني في نعم، فهذا الرابع أو العاشر، التأمل والتدبر، التأمل والتدبر فيما تقول من أول الفاتحة إلى نهاية التشهد. أيوة، الإنسان عندما يتأمل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، نعم، اللهم عنا يا حمد. نعم أحسنت الآن، كنت أقول الحين أيوة هذا مهم جدا، هذا من أهم ما يكون. نقول إصلاح الظاهر بالسنة، فإن التلازم بين إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن هذا معلوم من دين الإسلام، وهذا جاء عن أحد الأئمة المحققين، قال من أصلح باطنه بالإخلاص وعمر ظاهره باتباع السنة وأكل الحلال لا تخطئ له فراسة. الظاهر أو الشاهد أنه قال وأصلح ظاهره باتباع السنة. نعم، فإذا جزاكم الله خير، شوفوا كيف التعاون على العلم. ولو يعني فكرنا وفتحنا الباب يمكن أن نخرج بعشرين قبل أن نقوم إن شاء الله. نعم، لكن هذه أصولها. نعم، قال ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة، لا أن الإعادة تجب على من التفت فيها. صحيح، فالالتفات بجميع مراتبه لا يفسد الصلاة وإنما ينقص أجرها، إلا كما نص العلماء إلا إذا استدار كاملا واستدبر القبلة، فهذا تبطل صلاته لأنها تكون فقدت شرطا من شروط صحتها. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أشعث ابن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أين الدليل من هذا الحديث على أن الصلاة لا تفسد؟ تأمل، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فسماها إيش؟ سماها صلاة، فالصلاة قائمة لم تبطل. نعم، ولو كانت تبطل لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها تبطل أولى من أن يبين أنها اختلاس من اختلاس الشيطان، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الحديث عند البخاري. فإذا ما هي يعني مراتب الالتفات وأنواع الالتفات؟ أول شيء التفات القلب، وهذا يعني يذهب بالخشوع. الثاني لحظ العين، لحظ العين يلحظ بعينيه، هكذا يحرك عينيه ووجهه ثابت، فهذا جائز. الثاني الالتفات بالوجه للحاجة، التفات بالوجه للحاجة، لما كان أبو بكر يصلي وكان لا يلتفت فلما يعني سفقوا فالتفت، فهذا الالتفات للحاجة. وأما بدون حاجة فهو اختلاس. فالالتفات بالوجه نفرع فرعين، إما للحاجة وإما يكون اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وبعدين استدبار القبلة هذا مبطل للصلاة. قال ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي الملتفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا. صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو صالح. إيش عندكم؟ هدية. هدية. شوفونا كده. ومحمود بن غيلان أبو صالح هدية. نعم. أيوة.
في الأصل عينان هو تصحيف تصويب مصادر التخريج وأبو صالح هو هدية بن عبد الوهاب المروزي.
هذا عندنا في نسختنا صح؟ أيوة أبو صالح. هدية بن عبد الوهاب المروزي من رجال ابن ماجه. نعم. قال ومحمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد قالوا ثور بن يزيد ليس من تلاميذه عبد الله ابن سعيد. صحيح. فإذا ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى التفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا صحيح. صحيح الجامع 5011 والحديث رواه أحمد والترمذي. قال الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي، أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم. صحيح. فإذا احتاج الإمام أن يلتفت ليتعرف أحوال المأمومين أو ينبه على شيء فلا بأس. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم قال حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما. هذا الشاهد. فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلمنا قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس وروا. ما هو؟ يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلون. وهذا مما يمنع أو يبعد نسخ هذا الحكم، لأنهم قالوا هذا كان أولا ثم بعد ذلك صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فيقال الذي في مرض موته أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي افتتح الصلاة فافتتحوا الصلاة قياما، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي خلف أبي بكر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يسمع الناس، فهذه لا تكون ناسخة لهذه. والشيء الثاني أن هذا الحديث معلل بعلة لا تزول وهو علة المشابهة، إن كدتم تفعلون فعل فارس والرو، فهذه العلة لا تنسخ ولا تزول. نعم. قال أتموا بإمامكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الحديث رواه الإمام مسلم وعمل به الإمام أحمد وحمل كل واقعة على حال. فالذي في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنهم ابتدأوا الصلاة قياما، وكذلك الإمام إذا ابتدأ الصلاة قياما ثم عرض له القعود فيصلون خلفه قياما. وأما إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قاعد فيصلون خلفه قعودا. نعم. قال: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة. يعني الالتفات ماذا يترتب عليه؟ اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقال الطائف: القول الأول تنقص صلاته ولا إعادة عليه. روينا عن نافع أنه سئل: أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه غيظا شديدا. ولو كان يقطع الصلاة ما تغيظ، كان قال يقطع الصلاة. وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين، الذي ينقص من صلاته وفي وضوئه والتفاته. وروينا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص. وقال ابن جريج: قلت العطاء هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة. وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا. وفي كتاب محمد بن الحسن، وقد عرفنا أنه موجود ومطبوع، كتاب الأصل، قال: قلت هل يقطعها يعني الصلاة الالتفات؟ قال: لا. من الذي قال ومن الذي أجاب؟ هو نفسه محمد بن الحسن، لأنه جعل هذا الكتاب سؤال وجواب، هو يسأل وإيش ويجيب. نعم. وقال الأوزاعي: في الرجل يتثاءب في الصلاة أو يتمطأ أو يضع يده على خاصرته أو يفقع أصابعهم. طبعا هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أو يعبث بلحيته أو برأسه أو بالحصى أو يلتفت. كل هذا إنما جمعه فجعل الالتفات داخل في كل هذا. قال: كل ذلك سيء وقد مضت صلاته. نعم، يتثاءب، تثاءب الواجب عليه أن يكظمه، إن هذه هيئة لا تليق بالصلاة، تدل على الكسل. وللأسف بعض الناس يفعل هذا ويرفع صوته
ويقرأ القرآن.
نعم نعم، وأثناء التثاؤب يقرأ القرآن فتخرج الكلمات على غير وجهها. أو يتمطأ أو يضع يده على خاصرته أو يفقع أصابعه أو يعبث بلحيته، هذا كثير، أو برأسه أو بالحصى عند جلوسه أو يلتفت. قال: كل ذلك سيء وقد مضت صلاته. وهذا أيضا ترك مثل هذا من أسباب الإيش؟ من أسباب الخشوع. لما رأى عمر رجلا يصلي يعبث، وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإذا أيضا يضبط جوارحه حتى يحصل له الخشوع، لأنه إذا ضبط جوارحه أثر ذلك في قلبه. نعم، إذن يضبط جوارحه. إذن ضبط الجوارح كما ذكر الأوزاعي. عندنا هنا صفحة 247. قال وفيه قول ثان، هذا كله في القول الأول أن هذا لا يفسد الصلاة. قال روينا عن الحكم، الحكم بن عتيبة، أنه قال من تأمل من عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. يعني لاحظ هكذا، عن يمينه في إنسان حتى عرفه، قال هذا ليس له صلاة. نعم، طبعا هذا غير صحيح. الخشوع وإن كان مطلوبا لكن لا يؤثر على صحة الصلاة من ناحية الإيش؟ الإجزاء. يعني حتى لو ما خشع في صلاته نقول جازت صلاته وليس له إيش؟ وليس له ثواب، فإن القبول نوعا، قبول الصحة وقبول الثواب. القبول نوعان، قبول الصحة وقبول الثواب. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا قبول إيش؟ صح. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا نفي قبول الثواب. يصلي صلاة صحيحة لكن ليس له إيش؟ ليس له ثواب. نعم. وكان أبو ثور يقول وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل. وروينا عن الحسن أنه قال إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، يعني استقبل صلاته، استأنف يعني، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته. قال أبو بكر بن المنذر إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء. قلنا الشاهد من هذا من وجهين، الوجه الأول أنه سماها صلاة، الوجه الثاني أن هذا اختلاس وهو نقص، هذا نقص من الصلاة وليس فسادا لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.